الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وبعد نواصل الحديث في قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. يتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: أحدهما ألا يكون الحكم معللا، الثاني أن لا يصيب علته عند الله تعالى، الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة أو أن يقصر في بعض أوصاف العلة، الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها، الخامس أن يبقي في وجودها في الفرع. فصل. إلحاق المسكوت بالمرفوع ينقسم إلى مرفوع ومضمون. فالمرفوع ضربان: أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المرفوع، فلا يكون مرفوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي بالمرفوع وزيادته، كقولنا: إذا قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإنها اثنان وزيادته. فأما قولهم: إذا وجبت الكفارة بالخطأ فبالعمد أولى، فليس من الأول، لأن العمد يخالف الخطأ فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه، فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين. الثاني أن يكون مسكوته مثل المنطوق كسراية العلم بالعبد والآلة مثله، وموت الحياة وموت الحيوان وميت وموت الحيوان بالسمن والزيت مثله، وهذا يرجع إلى العلم لأن الفارق لا فرق في الحكم، وإنما يمر باستقراء أحكام الشرع بمصادره وموالده بذلك الجنس. وطابق هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة بل بنفي الفارق المؤثر، ونعلم أنه ليس ثم فارق قطعا، فإن تطابق إليه احتمال لم يكن مرفوعا به بل يكون مضمونا، وقد اختلف في تسمية هذا قياسا، وما عدا هذا من القياس فمضمون، والإلحاق له طريقان: أحدهما أن لا فارق إلا كذا، هذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، هذه مقدمة أخرى، فيلزم منه أن لا فرق بينهما في الحكم. الثانية أن يتعرض للجامع ويبين وجوده في الفرع، وهذا المتفق على تسميته قياسا، ويحتاج إلى مقدمتين: أحدهما أن السبب مثلا علة التحريم، والثانية أنها موجودة في النبيل، فهذه الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعقل وأدلة الشرع، فأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن العلة ليس إيجابها لذاتها بل لجعل الشرع لها علة وأدلة الشرع فرع إلى أصل
علة،
بل لجعل الشرع لها علة وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط فهل إلى الأقسام. القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي ثلاثة أمور: الأول الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليم كقوله تعالى: كيما يكون دولة لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله إلى غير ذلك، وكذلك ذكر المفعول له فهو صريح في التعليم كقوله تعالى: لأمسكتم خشية الإنفاق، فإن انضم إلى أن حرف الفاء فهو آكل نحو
فإن انضم إلى إن،
فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكل نحو فإنه يبعث ملبيا. قال ابن الخطاب: هذا صريح في التعليم وقيل بل هذا من طريق التنبيه والايماء الى العله. الطرف الثاني التنبيه والايماء الى العله، وهو انواع سته. احدها ان يذكر الحكم، ان يذكر الحكم عقيد وصف بالفعل فيدل على التعليل، كقوله تعالى قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحيط ومن بدل دينه فاقتلوه، لان فاء كثره للتعليل فيلزم ثبوت الحكم عقيد السبب، فيلزم منه السببيه ولو انتفت المناسبه له، فما استذكره فليتوضا. ومثله ما رتبه القاضي بالفاء نحو سهى فسجد وزنى فرجم، فلا يحل نقله من غير فهم السببيه لكونه تنجيسا. والظاهر من الصحابي انه يمتنع مما حرم عليه، لا سيما اذا علم عموم فساده، ولا يحتاج الى فقه الراوي، فان هذا يلتفت من اللغه دون الفقه. الثوب النوع الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغه الجزاء يدل على التعليل به، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اي تقوى. فان الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب الا ما يتعقب الحكم. الثالث ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن امر الحاكم فيجيب بحكم، فيدل على ان المذكور في السؤال علم، كقوله للذي ذكر انه واقع من اهل رمضان اعتق رقبه، يدل على ان الوقاع سبب، وكانه قال واقع كاهلك فاعتق رقبه. فالرابع ان يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به، أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد، نحو إن يستنتج السائل أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر الظاهر الوجود، كقوله حين سئل أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر الظاهر الوجود، كقوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، قال فلا إذن. أو يعدل في الجواب إلى نظير السؤال، كقوله للخزعمية حين سألته عن الحج عن الوالد أرأيت لو كان على أبيك دين، يفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار كلاما غير منتظم، كقوله تعالى أسعوا إلى ذكر الله وذكره، ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو مخفى، يفهم منه تعليل الله عن البيت لفوات السعي وعن القضاء بالغضب. السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب دليل على التعليل به، كقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم اي للذين، وان التجار لفي جحيم اي لفجورهم. القسم الثالث ثبوت العله بالاجماع، كالاجماع على تاثير الصغر في الولايه مشرقا للحاكم عن الفقه بالمنع من الحكم حال الغضب، فلا تصح المطالبه بتاثير العله في الاصل للاتفاق عليها، وان طلب بتاثيرها في الوضع فجوابه ان يقال القياس لتعديتي أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثال في هذا الفرق. القسم الثالث
ذكر المؤلف هنا فصلا في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس من أجل أن نستعد لإعمال القياس بدون أن يكون عندنا أخطاء، وذكر أن أنواع الخطأ المتطرق إلى القياس 5 أنواع. النوع الأول أن يكون الحكم في الأصل غير معلل، بل هو تعبدي، ومن ثم لا يصح أن نقيس عليه. من أمثلة ذلك، لو جاءنا فقيه فقال لحم الوعل يجب الوضوء من أكله قياسا على لحم الإبل بجامع حرارة كل منهما. الأصل أين هو؟ لحم الإبل، والفرع لحم الوعل، والعلة حرارته، والحكم انتقاض الوضوء به. فنقول هذا القياس خاطئ. لماذا وقع الخطأ هنا؟ لأن الحكم في الأصل تعبدي غير معروف العلة، وبالتالي لا يصح أن نقيس على هذا الحكم. النوع الثاني أن يكون الحكم معللا لكن المجتهد لا يصيب علة حكم الأصل، ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل بأن البيبسي يمنع منه قياسا على الخمر بجامع وجود فقاقيع فيه، فنقول هذا قياس خاطئ. لماذا وجد الخطأ هنا؟ لأن المجتهد لم يوفق لإصابة العلة التي من أجلها ثبت الحكم في الأصل. ومن أمثلته أيضا ما لو قال قائل بأن العلة في إثبات القطع بالنسبة للسارق هو كونه أخذ مال الغير، فنقول وبالتالي قاس عليه المختلس، فنقول هذا القياس لا يصح. لماذا؟ لأن العلة في الأصل ليست مجرد أخذ مال الغير، وإنما هي أخذ مال الغير على جهة الخفية، والخائن والمختلس لا يصدق عليهما هذا الوصف، وبالتالي لا يصح هذا القياس. من أين نشأ الخطأ؟ من كون المجتهد قصر في بعض أوصاف العلة. مثال آخر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ما العلة في إثبات القصاص؟ متى نحكم بالقصاص؟ عند وجود القتل العمد العدوان. فلو قال قائل السياف الذي يؤمر من الجهات بأن يقتل القتلة والمحاربين يجب أن يقتص منه، فنقول أين الأصل؟ القاتل. وأين القاتل؟ عمدا عدوانا. وأين الفرع هنا؟ السياف. والحكم ثبوت القصاص. طيب ما هي العلة؟ قال قتل. نقول أخطأت في هذه العلة وقصرت في بعض الأوصاف، العلة هي قتل عمد عدوان، وهذا القتل وإن كان عمدا لكنه ليس عدوانا بل بأمر الشارع، وبالتالي لا يثبت فيه حكم القصاص. من أين نشأ الخطأ هنا؟ لأننا قصرنا في بعض أوصاف العلة، فجعلنا العلة بعض الأوصاف لا جميع الأوصاف. ومرات يقع الخطأ بسبب زيادة وصف العلة ليس منها، ومن أمثلة ذلك ما لو قال العلة في القتل في العلة في وجوب القصاص قتل عمد عدوان بآلة حادة، وبالتالي لو تعمد أن يقتله بضربه بالحديدة الكبيرة أو بصدمه بالسيارة قال لا قصاص فيه. من أين نشأ الخطأ هنا؟ من التقصير أو من زيادة أوصاف في العلة ليست منها، وهو قولنا بآلة حادة. والنوع الخامس من أنواع الخطأ في القياس أن يكون الحكم معللاً ويصيب المجتهد علة الحكم في الأصل بلا زيادة ولا نقصان، لكنه يظن وجود العلة في الفرع ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة ذلك ما لو قال العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، والميرندا مسكرة فحكمها التحريم، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ظن وجود العلة في الفرع ولكن العلة غير موجودة في الفرع. هذا المبحث مبحث مهم جدا، لأن كثير من استدلالات الناس استدلالات قياسية، فعندما تعرف أوجه الخطأ في القياس حينئذ تسلم من الخطأ في القياس من جهة، ولا تنطلع عليك بعض الشبهات التي تلقى بأقيسة فاسدة ليست بصحيحة. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن أنواع إثبات حكم المنطوق في المسكوت عنه. من المعلوم أن المواطن التي نطق الشرع بحكمها قليلة، لكننا نأخذ من تلك النصوص بعمومها شمول أفراد العام فيها، وكذلك قد نلحق بالمنصوص على حكم أشياء أخرى. هذا الإلحاق على أنواع، منه ما يكون بطريق المفاهيم كمفهوم الموافقة وفحوى الخطاب على ما تقدم معنا في أنواع الدلالات، ومنها ما يكون بطريق العلة والقياس. ولذلك بعض أنواع إلحاق المنطوق، إلحاق المسكوت بالمنطوق قطعي وبعضها ظني، ومن هنا قال المؤلف ينقسم إلحاق المسكوت بالمنطوق إلى قسمين مقطوع ومظنون، والمراد بالمقطوع المجزوم به، والمظنون ما يرد عليه احتمال لكن أحد، لكن أصل الدلالة هي الغالبة. وقسم المؤلف الإلحاق، إلحاق المسكوت بالمنطوق على ثلاثة أنواع. النوع الأول بطريق المفاهيم سواء كان أولويا أو مساويا، والثاني بطريق الإلحاق بعدم الفارق، والثالث من طريق إثبات العلة. والإلحاق بالمفهوم قسمه إلى قسمين، فقال المؤلف إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، وقسم المقطوع إلى ضربين، الأول أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، هذا هو مفهوم الموافقة الأولوي. ومن أمثلته في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أثبتت الحكم في مقدار الذرة. طيب لو عمل مقدار جبل، نقول من باب أولى أن يرى جزاءه، فهنا المسكوت وهو مقدار الجبل أولى من الحكم، أولى بالحكم من المنطوق الذي هو الذرة. هل هذا النوع من الأنواع يكون، هذا يسمى فحوى الخطاب، هل هذا النوع مقطوع به؟ نقول يشترط لأن يكون مقطوعا به أمور. الأمر الأول أن نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لماذا؟ لعدل الله عز وجل، أليس كذلك؟ فالمعنى الذي في المنطوق معروف الآن هو العدل، ونتأكد أن هذا المعنى موجود في الفرع الذي هو مثقال الجبل، بل فيه زيادة. ولذا قال: فلا يكون مفهوم الموافقة الأولوي مقطوعا حتى يوجد فيه الشروط. الأول أن نعرف أن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، أن نعلم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق. لو كنا لا نعلم لماذا ثبت الحكم في المنطوق، فحينئذ لا يصح لنا الإلحاق. وكذلك يشترط أن نعلم أن هذا المعنى موجود في الفرع بزيادة. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: بقولك إذا قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإن المعنى الذي وجد في شهادة الاثنين يوجد في الثلاثة. لماذا قبلت شهادة الاثنين؟ لوجود العدالة عندهما، وهذا المعنى موجود في الثلاثة. ثم أورد المؤلف مثالا لم توجد فيه القطعية، فقال: إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى. القتل الخطأ فيه الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. طيب القتل العمد، هذاك في القتل الخطأ، القتل العمد هل فيه كفارة يصوم شهرين متتابعين أو لا؟ من مواطن الخلاف بين العلماء. وبالتالي لا يأتينا إنسان ويقول: بما أنه ثبت الحكم وهو وجوب الكفارة في الخطأ فليثبت في العمد من باب أولى، لأننا لم نعرف المعنى الذي من أجله ثبتت الكفارة في قتل الخطأ. وقد يقول قائل بأن إيجاب الكفارة في القتل الخطأ من أجل رفع إثمه، لكن القتل العمد أعظم من أن يرفع إثمه بواسطة الكفارة. هذا النوع الذي لم توجد فيه الشروط، شروط مفهوم الموافقة الأولوي، هذا لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، لأن وجود الخطأ لوجود الفرق بين المنطوق والمسكوت يجعل المجتهد يتردد. والنوع الثاني من مفاهيم الموافقة القطعية مفهوم موافقة مساوي مماثل، ومن أمثلته في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحكم في الأكل،
طيب لو جاءنا إنسان وأحرق مال اليتيم ولا أغرقه ولا أهداه للآخرين وتصدق به، نقول الجميع يدخل في مدلول الآية بواسطة مفهوم الموافقة. فإذا نهي عن الأكل، عن أكل الولي بنفسه، فإنه ينهى عن أن يتصدق به أو يهديه للآخرين. فهنا المسكوت وهو الإهداء يماثل المنطوق وهو الأكل. ومثل له بحديث من اعتق شركا له في عبد قوم عليه، فإنه قال في عبد، لكن نعلم أن الأمة تماثله فتأخذ حكمه. ومثل في أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي الفجر فيجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس إلا غفرت ذنوبه. طيب والنساء تقولون؟ نقول المسكوت وهو النساء يماثل المنطوق وهو الذكور، إذ لا فرق بينهما مؤثر هنا، بالتالي نقول الحكم لهما. ومثل له بمسألة موت الحيوان في السمن، فقد ورد في الحديث أنه سئل عن ذلك، سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: تلقى وما حولها. طيب لو سقطت الفأرة في الزيت، نقول الزيت يماثل السمن وبالتالي تلقى الفأرة وما حولها. هذا النوع نحتاج فيه إلى معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، وأن نتأكد أن هذا المعنى موجود في المسكوت، وأن نتأكد أنه لا يوجد فرق مؤثر. متى نعرف أنه لا يوجد فرق مؤثر؟ إذا لم يكن بينهما إلا أوصاف لا يلتفت إليها الشرع. والأوصاف التي لا يلتفت إليها الشرع على نوعين: أوصاف لا يلتفت إليها الشرع مطلقا، كون الرجل طويل أو سمين هذه لا علاقة لها بالأحكام ولا يلتفت الشرع إليها، وهناك أوصاف يعتبرها الشرع في بعض الأبواب دون بعض، مثل الذكورة والأنوثة فإنها معتبرة في بعض الأبواب، مثل إيش؟ صلاة الجماعة والجمعة، باب الشهادة، في الحقوق المالية. فحينئذ نعرف أن الفرق الذي يوجد بين المسكوت والمنطوق فرق غير مؤثر لا أثر له في الحكم، كما في قوله: أيما رجل، فنعلم أنه لا يوجد فرق مؤثر بين الرجل والمرأة في هذا الباب، وإن كان يوجد بينهما فروق في أبواب أخرى. قال: وهذا، يعني هذا النوع يرجع إلى العلم بأن الفارق بين المسكوت والمنطوق لا أثر له في الحكم. متى نعرف أن الوصف غير مؤثر في الحكم؟ بأن نعرف باستقراء أحكام الشرع في مصادره وموارده في ذلك الجنس أن الشرع لم يعتبر ذلك الوصف. ثم ذكر المؤلف أن من علامات هذا القسم أننا لا نحتاج فيه إلى ذكر العلة، فلما يأتيك فقيه ويقول الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيؤخذ منه النهي عن الضرب. ولذا هل نحتاج إلى أن نقول لك ما هي العلة من أجل أن نتمكن من إلحاق الضرب والإيذاء بالتأفيف؟ نقول لا نحتاج، وإنما نحتاج إلى بيان أن الفرق غير مؤثر. أو نقول بأنه لا يوجد هناك أي فرق. إذا جزمنا بعدم وجود الفرق فحينئذ يصبح قطعيا، لكن لو تطرق إلى الفرق احتمال فحينئذ تنزل رتبة هذا الإلحاق من كونه قطعيا إلى كونه مظنونا. مفهوم الموافقة هل يسمى قياسا؟ قال الشافعية نعم، وقال الجمهور لا يسمى قياسا، وقد تقدمت هذه المسألة فيما مضى. قال وما عدا هذين القسمين من الأقيسة فإنه يكون مظنونا. هذا فيه نظر، والمؤلف قد خالف في مواطن وأثبت أن من القياس عدا هذين القسمين ما هو مقطوع به. ثم تكلم المؤلف عن إلحاق المسكوت بالمنطوق من غير المفهوم، غير مفهوم الموافقة. قال بأنه ينقسم إلى قسمين، الأول القياس بنفي الفارق. القياس بنفي الفارق، يقول الحكم جاء بإثبات، النص جاء بإثبات الحكم في محل، وهناك محل آخر يماثله ولا فرق بينهما، فحينئذ الأصل أن يعطى لهما حكم واحد. وهذا يبنى على أنه لا يوجد فرق بين المسكوت والمنطوق، أو أن الفرق الموجود غير مؤثر مثل الطول والقصر ولون البشرة، وحينئذ يلزم منه أنه لا يوجد بينهما فرق في الحكم. إذن هذا القسم، الطريق الأول من طرق الإلحاق، الإلحاق بنفي الفارق المؤثر، وهذا لا نحتاج فيه إلى ذكر العلة، وإنما نحتاج إلى التأكيد على عدم وجود فرق بين المسكوت والمنطوق. النوع الثاني ما يحتاج إلى ذكر العلة، فقال الثانية، يعني النوع الثاني من أنواع الإلحاق، أن يتعرض للجامع، الجامع اللي هو العلة، الوصف الذي يبنى عليه الحكم، فيبينه ويبين وجود العلة في الفرع. قال وهذا متفق على أنه يسمى قياسا، وحينئذ لابد لنا من أن نثبت أن الوصف المذكور علة، وأن هذا الوصف موجود في الفرع، وبالتالي يثبت القياس. إذن عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى إثبات أن الوصف علة، والمقدمة الثانية إثبات أن الوصف موجود في الفرع. نضرب لذلك مثلا، وجوب القصاص ما العلة فيه؟ قتل عمد عدوان. من أين نعرف أن هذه الأوصاف مؤثرة؟ لابد أن يكون هناك دليل في الشرع، لابد أن نقوم بالاستدلال عليه بدليل شرعي. هذه إذن المقدمة الأولى، إثبات أن الوصف علة. المقدمة الثانية إثبات أن العلة موجودة في الفرع. لما تنازعوا في القتل بالمسدس، قال واحد القتل بالمسدس ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقال بوجود القياس في مسائله. ايش نقول؟ نقول العلة في وجوب القصاص القتل العمد العدوان، والقتل بالمسدس عمد، قتل عمد عدوان، وبالتالي يثبت فيه حكم القصاص ولا ما يثبت؟ يثبت. كيف نثبت أن القتل بالمسدس وجدت فيه هذه الأوصاف؟ من أين عرفنا أنه قتل؟ بواسطة الحس، نشاهده مات، زهقت روحه، هذا إذن بطريق الحس. عمد، ما الدليل على أنه عمد؟ العقل يدل على أن هذه الآلة تقتل غالبا وأنه قد وجهها إليه، فهذا دليله منين؟ من طريق العقل. طيب عدوان، قتل عمد عدوان، كيف نثبت أن القتل بالمسدس يكون عدوانا؟ نقول بطريق الشرع. فرق بين القتل العدوان والقتل غير العدوان نعرفه من طريق الشرع. إذن إثبات كون العلة موجودة في الفرع قد يكون بطريق الحس، وقد يكون بطريق العقل، وقد يكون بطريق العرف، وقد يكون بطريق دليل الشرع، وقد يكون بلازمة أو أثرة، خمسة طرق. لكن المقدمة الأولى وهي كون هذا الوصف علة، هذا لابد فيه من دليل شرعي، ما يصح أن نثبته من طريق حس ولا من طريق عقل ولا من طريق عرف ولا من غيره. فما الدليل على أن القتل العمد العدوان هو العلة في إثبات وجوب القصاص؟ كتب عليكم القصاص في القتلى. ما الدليل على أن القتل علة؟ نقول هذه الآية دلت على أن القتل علة. إذن كون الوصف علة لا يثبت إلا من طريق الشرع، لا يثبت إلا من طريق الشرع، ولا يثبت من طريق الحس ولا من طريق العرف ولا من طريق العقل. قال فأما الأولى وهي كون الوصف علة فهذه المقدمة لا بد لها من دليل شرعي. قال المؤلف هنا فإن العلة ليس إيجابها لذاتها بل لجعل الشارع لها علة. هل العلة المؤثرة أو لا؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال. واحد يقول العلة المؤثرة بنفسها، سواء علل الأحكام الشرعية أو علل الوقائع والحوادث، وهؤلاء هم المعتزلة، لأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه. والقول الثاني يقول العلل غير مؤثرة أبدا على الأحكام، وهي إنما هي مجرد علامات والقول الثالث يقول العلل تؤثر في ثبوت الحكم لكن ليس بنفسها وإنما بجعل الله لها كذلك. ولذا قال فإن العلة، هذا هو الصواب، ولذا قال فإن العلة ليس إيجابها أي ليس إثباتها للحكم بناء على وصفها الذاتي، بل كانت العلة سببا لوجود الحكم من طريق الشرع. إذن متى نثبت أن الوصف علة؟ جواب إذا دل عليه دليل شرعي. ولا يجوز لنا أن نثبت أن الوصف علة بدون أن يكون هناك دليل شرعي. واضح هذه القاعدة؟ ترى قاعدة مهمة وفيها زلل كثير، يأتيك ويقول هذه المسألة ألحقها بما في النص وأقيسها عليها، وإذا سألت ما هو الوصف الجامع، ما هي العلة، يعطيك أوصافا غير مؤثرة أو أوصافا لم يقم الدليل على أنها علة للحكم. ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا دل عليه الدليل الشرعي. والدليل الشرعي الذي يثبت كون الوصف علة على أنواع، منها دليل نصي الكتاب والسنة، ومنها دليل إجماعي يقع عليه اتفاق العلماء، ومنها استنباط على ما سيأتي، والاستنباط له طرائق معينة. ولا يشترط اتفاق هذه الأدلة عليه، لو جاء دليل واحد فقط يكفي. قال المؤلف: القسم الأول أي من أقسام أدلة الأحكام، أدلة العلل، متى يكون الوصف علة. القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية، يعني إثبات كون الوصف علة لوجود دليل يدل على أن الوصف علة. وقسمها إلى ثلاثة أضرب: ولا أدري، هي في الحقيقة اسمان ليس ثلاثة: الصريح والتنبيه والإيماء. إذن إثبات العلة، إثبات كون الوصف علة، إما أن يكون بالدليل النقلي أو بواسطة الإجماع أو بواسطة الاستنباط. وثبوت كون الوصف علة بالدليل النقلي على نوعين: إما أن يكون بدلالة صريحة لا يتطرق عليها احتمال مؤيد بدليل، وهذه لها صيغ. الصيغة الأولى لفظة كي، إنه إذا وجد هذا الحرف فإنه دليل على أن ما بعدها علة لما قبلها. ونمثلة في قول: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي أن العلة في صرف مال الفيء لهذه الأصناف عدم استئثار الأغنياء بالأموال. ومن ذلك قول تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فهذه الصيغة فيها حرفان: اللام التعليلية وحرف كي في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن عندنا كي من أدوات التعليل الصريحة، واللام من أدوات التعليل الصريحة. من ذلك أيضا في قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فعندنا ثلاثة حروف أو ثلاث كلمات تدل على التعليل: ذلك والباء وإن. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذه فيه إجلابا النظير. ومنه قول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أين حرف التعليل؟ أجل، من أجل، هذا حرف التعليل أجل. كذلك في قوله: ليذوق وبال أمره، هنا حرف التعليل اللام. وقع اختلاف بين العلماء في إن المشددة، هل هو حرف تعليل صريح أو من باب التنبيه والإيماء. من أمثلته في قوله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هنا لحرفة أجل. إذن عندنا كم حرف تدل على التعليل الصريح؟ كي، لام التعليل، ذلك، الباء التعليلية إن أجري كم؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة. طيب في قوله هناك ثامن وهو ذكر المفعول له، وهو ذكر المفعول له سواء وجد أو وجد ما ينوب عنه. من أمثلة في قوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق، بقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فهنا خشية الإنفاق هذا مفعول لأجله يفيد التعليل الصريح. ذكر المؤلف الخلاف في إن هل التعليل بها صريح أو ليس بصريح، ومثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس لما أراد أن يستجمر، طلب حصل ليستجمر بها فأتى له ابن مسعود بروثة فألقاها وقال إنها رجس. دل هذا على عدم جواز الاستجمار بالروث. طيب هل يدل هذا اللفظ على المنع من الاستجمار بكل النجاسات؟ قوله إنها رجس، فمعناه إن هنا تعليل أي السبب الذي جعلني أمتنع من الاستجمار بالروثة أنها رجس، فنقول هنا هذا دليل على ثبوت التعليل. فالعلة في الاستجمار، فالعلة في ترك الاستجمار بالروث أنها نجسة، وبالتالي نقول كل النجاسات لا يجوز الاستجمار بها. ومثله قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فأخذ منه أن ما يطوف في البيوت فلا يؤثر بالنجاسة. لو كان هناك فأرة تطوف بالبيت وتشرب بعض المياه هل تثبت لها النجاسة؟ نقول لا تثبت لهذا الحديث، فإنه علل الطهارة بكونها من الطوافين عليكم. في مرات إذن عندنا التعليل بحرف إن وقع الاختلاف فيه، فطائفة تقول هو حرف علة صريح وبالتالي الوصف الذي يليه علة، والقول الآخر بأن إن من طرق التعليل التنبيهية والإيمائية. وقد ذكر المؤلف الاختلاف هنا، فقال أبو الخطاب هذا أي التعليل بإن صريح في التعليل، وقيل بل هذا من طرق التنبيه والإيماء إلى العلة، وبالتالي ليس صريحا. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني وهو ما يدل الأدلة النصية الدالة على كون الوصف علة بطريق التنبيه والإيماء، وذكر أنها أنواع ستة. الأول ذكر أن يذكر الحكم ويكون الوصف قبله ويرتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، كما لو قلت أهمل فلان فضربته، لماذا ضربه؟ لإهماله. فهنا ذكر الحكم هو قوله لضربته عقيب الوصف بواسطة حرف الفاء ضربته، فهنا إذن أهمل فضربته، ذكر الوصف أهمل ثم الحكم ضربته وبينهما حرف الفاء، فذكر الحكم عقيب الوصف ورتب وجعل بينهما حرف الفاء، فهذا يدل على أن الوصف علة للحكم. مثل المؤلف لذلك بأمثلة منها في الحيض، قال تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فهنا هو أذى هذا العلة والحكم فاعتزلوا، رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له. مثل له بقوله: ومن بدل دينه فاقتلوه، الحكم فاقتلوه رتب على الوصف وبحرف الفاء، فدل هذا على أن تبديل الدين هو العلة في هذا الحكم. ذكر المؤلف السبب فقال: لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فمعناه أنه لا بد أن يوجد ما قبل الفاء ثم يوجد ما بعد الفاء، وبالتالي يلزم ثبوت الحكم عقيب السبب. الحكم في قوله قل هو هذا فاعتزلوا، اعتزلوا هذا الحكم، فثبت الحكم عقيب وجود الوصف وهو الأذى، فيلزم منه أن الوصف الأول علة للآخر، ولا يشترط أن يكون هناك مناسبة، بس من مجرد ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء فهذا يدل على أنه العلة. مثل حديث: من مس ذكره فليتوضأ، الحكم فليتوضأ، الوصف من مس ذكره، رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء يدل على أنه على أن الوصف علة له. ومثل له المؤلف بما لو كان الراوي قد رتب الحكم على الوصف، وليس هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته حديث: سها فسجد، هذا كلام من؟ الراوي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السهو علة للسجود، لأن رتب الحكم وهو السجود على الوصف وهو سها بحرف الفاء. ومثل الزنا فرجم، الحكم رجم، العلة زنا، رتب الحكم رجم على الوصف بحرف الفاء. لماذا قلنا لماذا؟ لأن الصحابي من أهل اللغة ولن ينقل ترتيب الحكم على الوصف بهذه الصيغة إلا وقد فهم التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الصحابة أهل اللغة ولا يمكن أن يلبسوا على الناس، خصوصا أن هذه المسألة مما يعم حاجة الناس إليها ولا نحتاج إلى فقه الراوي. إذن الصيغة الأولى من صيغ استخراج العلة بطريق التنبيه والإيماء هو أن يذكر الحكم بعد الوصف ويجعل بينهما حرف الفاء. النوع الثاني أن يرتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، الجزاء يعني صيغة الشرط، تقدم معنا حروف الشرط مثل إذا وإن، فإذا رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء فهذا يدل على أن الوصف علة للحكم. ومن أمثلة في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أين الحكم؟ يجعل له مخرجا، أين الوصف؟ يتق الله، رتب الحكم يجعل له مخرجا على الوصف بصيغة الجزاء فهذا يدل على أن الوصف علة للحكم أي لتقوى، لأن من خاصية الجزاء والشرط ارتباط الفعل بالجواب، فعل الشرط بجواب الشرط، والجزاء يوجد بعد أن يوجد شرطه ويلازمه، وهذا معنى كونه علة له. من يأتي لنا بأمثلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. النوع الثالث من أنواع طرق التنبيه والإيماء أن تأتي الواقعة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف، هل هو موجود أو غير موجود، مما يدل على أن الوصف مؤثر، إذا لو لم يكن مؤثرا لما سأل عنه. قال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر حادث، يعني واقع وقعت في زمانه، فيجيب بحكم، فيدل على أن الحكم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معلل بالوصف الذي ذكره السائل في سؤاله. فلما قال واقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، مما يدل على أن الوقاع في نهار رمضان علة لوجوب اعتاق الرقبة. النوع الرابع من أنواع مسالك العلة النصية أو النقلية بطريقة التنبيه والإيماء أن يذكر مع الحكم وصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة لكان ذكرها لغوا غير مفيد، وكلام الشارع ينزه عن اللغو. ومثل له المؤلف بما لو جاء سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، فسأله عن أحد الأوصاف، هل هو موجود أو غير موجود، فنقول هذا الوصف مؤثر، وإلا لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل له بحديث لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، هذه مسألة المزابنة، والرطب والذي تم رصه يكون همدة، والتمر هذا التمر، والرطب ما جني حديثا من النخلة، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لعدم العلم بالتساوي، ومن شرط بيع الربوي بالربوي من جنسه التساوي، فهنا لا يعلم التساوي، لأنه لما ضغط ما يدرى كم كان لما كان رطبا. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله عن بيع المزابنة فقال له أينقص الرطب إذا يبس، مما يدل على أن اليبوس مؤثرة، فقالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن أي لا تتبايعوا بالرطب والتمر إذن، أي ما دام أن الرطب ينقص إذا يبس. وفي مرات يعدل في الجواب على إلى نظير السؤال، يسأل عن شيء فيعدل إلى شيء آخر أو حكم آخر، فيدل هذا على أن الوصف المذكور في الجواب هو علة الحكم. قال يا رسول الله أحج عن والدي؟ قال رأيت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ فقال أرأيت أو أرأيت لو كان على أبيك دين أأنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فالله أحق أن يقضى. فدل هذا على أن كون المسألة أو كون الشيء دينا هو العلة في ثبوت الحكم. بالتالي نلحق بالحج بقية الأعمال. النوع الخامس أن يكون في سياق الكلام وصف، لو لم يكن ذلك الوصف لكان الكلام غير منتظم لا فائدة له، كقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وش دخل اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ فنقول هنا لما ربط بين السعي إلى الجمعة مع ترك البيع يدل على أن البيع نهي عن لأنه يفوت السعي إلى الجمعة، فحينئذ نقول كل ما هو مفوت للسعي عن الجمعة فإنه ينهى عنه قياسا على البيع. ومثله في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ما نهي عن القضاء هنا إلا عند وجود وصف الغضب. لو لم نعلل النهي عن القضاء بكونه حالة الغضب لكان الكلام غير منتظم، وش فائدة قوله وهو غضبان؟ النوع السادس من أنواع التنبيه والإيماء الدالة على كون الوصف علة أن يأتينا حكم وفي الكلام وصف يناسب ارتباط الحكم به وكونه علة له، ومعنى كلمة يناسب أي تتحقق به المصلحة وتدرى به المفسدة. عندما يربط الحكم بالوصف وتحصل مصلحة فحينئذ يدل ذلك على أن الوصف هو علة الحكم. ومثل له بقوله إن الأبرار لفي نعيم، فهنا الحكم لفي نعيم والوصف الأبرار، فهذا يدل على أن وصف الأبرار علة لحكم دخول النعيم. هنا ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، فتبين لنا بذلك أن الوصف المناسب علة للحكم. ومثل وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم. انظر لقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا الحكم فاقطعوا أيديهما، وهنا وصف مناسب لثبوت الحكم وهو السرقة، فنقول السرقة علة للقطع. القسم الأول من أقسام مسالك العلة هو النص، ومنها ما هو صريح ومنه ما هو بالتنبيه والإيماء. وعندنا قسم آخر وهو ثبوت العلة بالإجماع، فإن الإجماع من أدلة الشرع على ما تقدم، وإذا وقع الإجماع على أن أحد الأوصاف علة للحكم فحينئذ نثبت كونه علة بناء على وقوع الإجماع. مثل لذلك قال كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. هناك ولاية مال وولاية نكاح، شوف ولاية المال لماذا تثبت الولاية على بعض الناس في أموالهم؟ يقول هناك أسباب منها الصغر. ما الدليل على أن الصغر وصف يرتبط به ثبوت الولاية بحيث لا يتصرف هو في ماله، لا بد أن يتصرف الولي؟ ما الدليل؟ نقول الإجماع، قد أجمع العلماء على أن وصف الصغر مؤثر في عدم صحة تصرفاته ووجوب وضع صاحب ولاية عليه. ومن أمثلته في قوله لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان الذي ذكرنا قبل قليل، فهذا دليل على أن الغضب علة للنهي عن القضاء. لكن وقع الاتفاق على أن كل فكر يشوش الذهن أثناء القضاء فإنه يمنع معه من القضاء، وبالتالي لا يقضي القاضي وهو حاقن ولا وهو حاقب ولا وهو تعبان ولا وهو مريض ولا وهو جائع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الغضبان عن القضاء، طيب ما الدليل؟ ما الوصف الجامع بين الغضب وهذه الأوصاف؟ نقول وجود تشويش الذهن. ما الدليل على أن تشويش الذهن علة تمنع من ثبوت من جواز القضاء؟ نقول وقوع الإجماع. وإذا وقع إجماع على أن الوصف علة للحكم فحينئذ لا نلتفت أو لا نلتفت لمن طالبنا بإثبات وجود تأثير للوصف على الحكم، لأننا وقع إجماع خلاص يكفي الإجماع. فحينئذ ثبوت الحكم في الأصل بناء على هذه العلة التي أجمع عليها، لكن نحتاج إلى دليل آخر يدل على أن هذه العلة موجودة في الفرع. دخلوا في مجلس القضاء ولو والله القاضي معها ألعاب إلكترونية يلعب بها، قال تكلم يا أيها المدعي وهو يلعب، ايش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ غضبان هو؟ ليس بغضبان، والحديث قال لا يقضي وهو غضبان، وهذا ليس بغضبان. فنقول هنا وجد إجماع على أن العلة من منع القاضي من القضاء هو تشويش الذهن، وتشويش الذهن هذا موجود في الأصل وهو الغضب لوجود الإجماع عليه. لكن ما الدليل على أنه موجود في الفرع؟ فنأتي بالدليل الدال على أن الوصف المعلل به بالإجماع موجود في الفرع، سواء بطريق الشرع أو بطريق الحس أو بطريق العقل أو بطريق العرف أو باعتبار أثره أو لازمه أو سببه. قال فلا تصح المطالبة بكون العلة مؤثرة في الأصل. لماذا؟ لوقوع الإجماع على أن هذا الوصف هو العلة، هذا دليل على أن الوصف مؤثر في الأصل. وإن طولب بتأثير الوصف المعلل به في الفرع فحينئذ نتمكن من إثبات وجود هذا الوصف بالطرق السابقة. قال المؤلف فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليه هذا السؤال، وبالتالي هذا السؤال لو فتح لما استطعنا من إغلاقه. لكن إن ادعيت يا أيها المعترض أن هناك فرقا فأحضر الفرق من عندك أو نبه على مثار الفرق، مثار خيال الفرق، وإلا فإننا لا نسمع منك هذا الاعتراض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. يبقى معنا ثبوت العلة بطرق الاستنباط، لعلنا نتكلم عنها في اللقاء الآتي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. فعل الصوت قد والسارق والسارقة اجتمع فيها نوعان من أنواع التنبيه والإيماء، رتب الحكم على الوصف بالفاء، وفي نفس الوقت وجد وصف مناسب مع الحكم فأثبتنا أن ذلك الوصف المناسب علة للحكم. ولا يمتنع أن يكون هناك أكثر من طريق من طرق التنبيه والإيماء. قتل عمد عدوان. متى نقول عن القتل بأنه عدوان؟ إن أجازه الشرع فليس بعدوان، إن منع منه الشرع فهو عدوان، ما يسمى عدوانا إلا إذا منع منه الشرع. ما يجينا واحد يقول قتل القاتل عدوان، إن هذا أباحه الشرع، دفع الصائل ولو بقتله هذا ليس بعدوان. لأنه لم يمنع منه الشرع، مثل في الجهاد، مثل من ثبت عليه حد يوجب قتله، مثل جاسوس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.